زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، يا أهل التعليم، يا حماة الثغور، ويا مربي الأجيال، يا عمار المدارس، أصحاب النصيب من الجهاد، وشكركم حق على العباد، وثوابكم عند الله يوم المعاد من أخلص منكم لله وعمل لدينه. الحديث معكم ذو شجون، ولكم هموم وشؤون، ومعقود عليكم آمال، ولكم في عملكم معاناة وآلام. فتحية إلى من ينفق من راحته وماله ومن نفسه وأحواله لكي يربي الجيل على دين الإسلام، ويأخذ بالأيدي إلى التمام والكمال، ويرد المعوج إلى طريقه والمنحرف إلى السبيل. هذا الذي جعل من أبناء المسلمين أبناءه، فغدا عليهم شفيقا وبهم رفيقا، يجتهد في تعليمهم صيفا وشتاء، قد حبس حاجته في صدره وانطلق في حاجات غيره، يجود بالكثير والقليل، يريد أن يعيش هذا النشأ في كنف طاعة الرحمن، لم ينشغل بنفسه وهواه وملذاته عن طلابه، وإنما يحاسب نفسه في أي شيء قصرت، وما الذي فاتني في العطاء، هل قسوت أكثر مما ينبغي، أو أنني أهملت وفرطت. إن وظيفة المعلم في التعليم فيها خير كبير، وعلى رأس هؤلاء المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم وعلم، قرأ وأقرأ، صلح وأصلح، رشد وأرشد. هؤلاء الذين يقومون في الظلام، يوقظون النيام، يعملون في متاجر الآخرة وهم يعيشون في الدنيا، وبعضهم في القرى والهجر لا يعرفهم الكثيرون، وهم في الدنيا لا يشتهرون، لكن عند الله سبحانه وتعالى أجرهم وحسابهم. إذا كان للناس أرصدة في البنوك، فإن أرصدتهم في القلوب. تبنى المدائن من تراب، ويبنون مدائن الفكر والقيم والآداب في نفوس الطلاب. هؤلاء الذين أجروا ينابيع القرآن في نفوس الطلاب، تحية وسلاما إليهم، الذين قاموا بوظيفة الدعوة والتربية قبل التعليم. يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا. إن نعيش بعصر يموج ظلما ونكرا، الخير فيه توارى وأنت بالعصر أدرى. غايتك يا أخي رضا الله، ويا أختي المعلمة سعيك لمرضات الله. التدريس رسالة، رسالة تؤدى وليست وظيفة لأجل الأجرة، والأجرة التي ينالها المدرس والمدرسة للتمكين من العمل، فهي وسيلة للإعانة على المقصود، وليست هي الغاية والهدف. إن التعليم مهنة الأنبياء والرسل، إن الأنبياء قد علموا وأرشدوا وربوا وأدبوا، العلم ميراث النبي كما أتى في النص، والعلماء هم وراثه، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأثاثه. المعلم داعية، إنها ليست جهاز إلقاء آلي، ليست القضية إلقاء المعلومات وقذف المعارف على الطلاب، المسؤولية أوسع من ذلك بكثير. التعليم والدعوة والتربية مهمات مترافقة، والقدوة تعين وتمهد الطريق وتلقي بظلال التأثير على هؤلاء الطلاب. هذا القدوة الذي ينسي الطلاب ما تأثروا به من ثقافات الكفار ويعيدهم لدوحة الشخصية الإسلامية، وهم في اجتماع الأعداء عليهم اليوم في المذاهب الهدامة والطرق الشهوانية بأمس الحاجة إلى قدوة داعية كفء معلم مربي ينتشلهم وينقذهم. أنت حامل لواء الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله في عليائه وأهل سماواته وأهل الأرض، حتى النمل في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. فقبل البدء بالمهمة لا بد من استحضار ما يلي. أولا الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص. حرر النية قبل أن تبدأ، ركز نيتك، وجه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. أنت تريد القيام بالمهمة، لا تريد ثناء من الناس ولا شكورا. العمل لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إنما الأعمال بالنيات. المقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا التقوى، خوف من الله وخشية واتقاء للعذاب بهذا العمل الجليل، والتزام لمنهج القرآن في مسيرتك التعليمية، وأنت تمتثل قول الله عز وجل اتقوا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فقدان التقوى يشعر المتعلمين بالتناقض، فقدان التقوى يفقد العمل روحه. وثالثا الشعور بالمسؤولية، أن الله سائلك عما استرعاك، وفي عملك هذا رعية في عنقك، هل حفظت أم ضيعت؟ ومن عرف أنه مسؤول فلا بد أن يعد للسؤال جوابه. ورابعا اصبر ولا تستعجل، إن طريق التعليم طويل وإن جهادك فيه شاق وعسير. أنت زارع تغرس وتبذر البذرة وتتعاهد وتسقي وتنقي الشوائب وتطرد الآفات لكي يخرج ما زرعته مستقيما. أنت تريد أن تنشئ أشخاصا يتحملون المسؤولية، تربي فيهم قواعد الإيمان والعلم. والناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، وربما تقول ماذا يصفو لي من هؤلاء، ومن يصلح لحمل الدين والالتزام به من بين هذه الأعداد من طلاب الفصول؟ ألا فاعلم أن من قبلك من أهل العلم قد شكوا من ذلك، لكن صبروا ووطنوا أنفسهم أنهم وإن خرجوا بعدد قليل من بين الطلبة الكثر فإنه يعد نجاحا. قال أبو داود كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ممتلئا، فخرج شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، فاتكأ علي وقال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قلت لا. قال صدقت ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه، أي انشغالا بالدنيا، أو يشتغل بالفساد يعني ينحرف. قال ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. فعلا كان توقع الشيخ صحيحا، ولكن الصغير يكبر والخير ينتشر، ومن لم يصلح اليوم يصلح غدا، وكلمتك ستبقى في النفوس وأثرها ربما يخرج مستقبلا. فلا تيأس ولا تستعجل الثمرة، وربما تكون دعوة تشق الطريق، وربما تغلب التلميذ على أستاذه في المستقبل. قال سهل بن بشر حدثنا سليم أنه كان في صغره بالري وله نحو من 10 سنين، فحضر بعض الشيوخ وهو يلقن، يعني الطلاب الصغار، فقال لي تقدم فقرأ، فجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدر على ذلك لانغلاق لساني، إذن صارت عقدة نفسية. فقال لك والدة؟ قلت نعم. قال قل لها تدعو لك أن يرزقك الله قراءة القرآن والعلم. قلت نعم. فرجعت فسألتها الدعاء فدعت لي، ثم إني كبرت ودخلت بغداد وقرأت بها العربية والفقه، ثم عدت إلى الري، يعني إلى بلده الأول. فبين أنا في الجامع أقابل مختصر المزني، يعني في فقه الشافعي، وإذا الشيخ قد حضر وسلم علينا وهو لا يعرفني، شيخه الأول القديم، فسمع مقابلتنا، يعني في هذا المتن، الغزير العميق وهو لا يعلم ماذا نقول، لأن تخصص الشيخ كان في الإقراء على المستوى الأول. ثم قال أي الشيخ: متى يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول له: إن كانت لك والدة فقل لها تدعو لك، فاستحييت. والمقصود أن التوفيق بيد الله، وأن المعلم سبب، وأن بعض طلابه قد يفوقونه، وأن القضية لا تستعجل. خامسا: لا تحتقرن جهدك وبذلك، فقد تكون مجرد كلمة عابرة تفعل في نفوس الطلاب الأفاعيل. شاب صغير في المرحلة الابتدائية في المستوى الثالث، ومدرس المدرسة يحثهم بقوة على طاعة الله وعلى أداء صلاة الفجر، فتأثر غلام منهم بهذه الدعوة وقرر أن يصلي الفجر في المسجد. لكن من الذي يوقظه؟ أمه لا توقظه، أبوه لا يفعل. قرر هذا الصغير قرارا صارما أن يسهر الليل كله ولا ينام لأجل القيام لصلاة الفجر، وفعلا سهر الليل حتى أذن الفجر، ثم فتح باب المنزل وأراد أن يخرج إلى المسجد مسرعا، لكنه فوجئ بالشارع المظلم فاستوحش وليس هناك أنيس وارتاع. ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ وفي هذه الحال إذا به يسمع مشيا خفيفا، شخصا يمشي رويدا رويدا ويطرق بعصاه الأرض، فنظر إليه فإذا جد زميله أحمد، فقرر أن يمشي خلفه دون أن يشعر به، ولما حاذاه وتعداه خرج خلفه حتى وصل إلى المسجد، ثم عاد خلفه يستأنس بهذا الشيخ الكبير. وكان قد ترك الباب دون أن يغلقه ودخل ونام، ثم استيقظ للمدرسة وكأن شيئا لم يحدث، واستمر على هذا المنوال فترة من الزمن، وأهله يستغربون كثرة نومه في النهار ولا يعلمون ما هو السبب. وفجأة دق الهاتف في البيت وجاءه الخبر أن جد صاحبه أحمد قد توفي اليوم، مات الرجل الكبير. صرخ هذا الغلام وبكى، وأقبل أهله عليه: لماذا تبكي يا بني؟ قال: لموت جد صاحبي أحمد. قال له أبوه: رجل غريب عنك، ليس بأبيك ولا بقريب، فلماذا تبكي؟ وصعق الوالد حينما قال له ابنه: ليتك أنت الميت وعاش هذا الجد. لما؟ قال: لأنك لم توقظني لصلاة الفجر، وقد كنت أمشي في ظلاله ذاهبا وراجعا. وقص القصة على أبيه، فخنقت أباه العبرة وبكى وتأثر، وكانت تلك القصة تغيرا جذريا في حياة الأب، وعاد إلى الله وصار هو الذي يصحب ابنه لصلاة الفجر. إن المواقف المؤثرة كثيرة من المعلمين في طلابهم. وقف معلم يشاهد الطلاب وفي يد أحدهم علبة لمنتوج تنتجه شركة معروفة مشهورة بدعم اليهود وتقديم المساعدات لدولتهم. وصادف ذلك الموقف أحد الاجتياحات اليهودية لغزة وقتل وإصابة العشرات، فاقترب ذلك المدرس من الطالب هامسا في أذنه: ما هذا؟ كم ثمنها؟ هل تعلم الشركة التي تصنعها؟ إنها شركة يهودية، ألا تعلم أن جزءا من ثمن العلبة يذهب لرصاص يقتل إخوانك؟ إنهم اليهود لا يفرقون بين امرأة وشيخ عاجز وطفل رضيع. وجعل يسرد للطالب بعض المشاهد، فاستأذنه الطالب فجأة ومضى، ثم رجع إليه بعد دقائق باكيا يقول: يا أستاذ، أمثلي يساهم في قتل الأطفال في فلسطين؟ فأومأ بالإيجاب فزاد بكاء، فجعل يهدئ من نفسه. ثم قال المدرس: أين العلبة؟ قال الطالب: في مكانها المناسب. قلت: أين؟ قال: في القمامة كصانعيها. والله ما دام مثلي يشارك في قتل أطفال المسلمين لا أستعملها بعد اليوم. والأمثلة أيضا من حياة السلف وسيرهم كثيرة في تأثير الكلمات التي نظنها عابرة لكنها تغير مسارات. صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. إذا قيل رواه البخاري وقعت الهيبة في النفوس. هذا الكتاب الذي اختير من مئات الآلاف من الأحاديث والطرق والأسانيد، ما سبب تأليفه؟ إنها كلمة وجملة واحدة في مجلس من شيخ البخاري وأستاذه، قرت في أذني محمد بن إسماعيل فدخلت قلبه فاستقرت، فكانت دافعا لتأليف هذا السفر العظيم. لقد كانت كلمة إسحاق بن راهويه: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي، فصنف ذلك الكتاب. الذهبي رحمه الله، الإمام العلم المؤرخ المحدث العالم الفقيه العظيم لا نظير له، شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال، كأنما الأمة جمعت في صعيد واحد فنظر فيهم فأخذ يخبر عنهم ويختار من يشاء ويدع من يشاء. ما سبب طلبه لعلم الحديث؟ إنها كلمة واحدة قالها له شيخه البرزالي لما رأى خطه، قال: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. مع أن الغلام لم يبدأ أصلا بطلب الحديث، لكن هذه العبارة سحرته، قرت في نفسه، قال: فحبب الله لي علم الحديث، فصار الذهبي من الأئمة. سادسا، العلم أيها المعلم أيتها المعلمة، لا بد أن يكون المدرس متمكنا مستحضرا لبعض النصوص من الآيات والأحاديث وكلام العلماء وفتاواهم في أمور الحلال والحرام. إن الطلاب يحتاجون للبدء بالكبار قبل الصغار وبالقواعد قبل الجزئيات، إنهم يسألون عن أحكام كثيرة، فلا بد أن يجيب المدرس لكي تبقى له المنزلة والإفادة ويقبل عليه الطلاب. إنه لا يستجيز لنفسه أبدا أن يجيب بغير علم، وهو يعلم أن الذين يقولون على الله ما لا يعلمون معذبون. فهو يسأل ربه أن يزداد علما، ويسلك الطرق التي يلتمس فيها علما، ويعلم أن الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما ومتعلما. فهو يتزود بالعلوم للتعليم، يتزود بالعلوم للعمل، يتزود بالعلوم للفائدة والإفادة. فلا تحرم نفسك هذا الخير العظيم ونفع التعليم، ومن صدقت نيته فإن التوفيق حليفه بإذن الله. هل أنت صاحب هم فعلا؟ هل حملت الأمانة المطلوبة؟ هل تغلب المصلحة العامة على مصلحتك الشخصية؟ تقدم يا أخي، تقدم يا أختي إلى الميدان، إن المهمة شاقة. لا تحرموا أنفسكم الأجر، فإن الثواب جزيل، وإن من خيار عباد الله من يعلمون خلق الله. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح نيته يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. المجتمع يعج اليوم بالفساد، يعج بالشر والفتن، هذه قنوات هابطة تبث الكفر والشبهات والانحراف والشهوات، تثير الغرائز، تدعو للتشبه بالكفار. إنها تمسخ شخصيات الطلاب، تحولهم إلى جيل كسول متواكل بليد، فيه من الكسل والعجز الشيء الكثير. تحول الكثيرون إلى سبل الانحراف، وارتكبوا المعاصي والكبائر، وسلكوا السلوك السيء، استقرت في أذهانهم شبهات. مسألة تنظيف الأذهان مما علق بها وتحرير النفوس من الشهوات التي صارت كالأغلال في عنقها، إنها رسالة عظيمة شاقة. إنك تفعل شيئا لا يعين عليه إلا الله. كبر عليه الصغير وحسبه الناس هو الحق. ولذلك يا أخي، أولا أعد نفسك لهذه المهمة، وثانيا ربي قبل أن تعلم، وثالثا أنت القدوة، أنت المربي، فتذكر أنك لابد أن تكون بينهم بغير تصنع عبدا لله، مستقيما نظيفا، خلوقا رحيما، خاشعا كريما. أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. إذن لابد أن تتعظ أنت أولا، وأن تعبد أنت أولا، وأن تخشع أنت أولا، وأن تتخلق بالأخلاق الفاضلة أنت أولا. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خلف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. إن مخالفاتك التي تحصل في السر تؤثر عليك في الشهادة. أمام الناس تخونك الكلمات إذا كنت في السر عاصية، فاجتهد في الطاعة والتقوى سرا حتى تستقيم حالك أمام الناس في عالم الشهادة. إن لكلماتك وإن لكلماتك التأثير العظيم عندما تخرج من قلب صادق لتستقر في نفوس هؤلاء الطلاب. إن الشعار يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، قوم بغرس الألفاظ في أذهان الطلاب، ثم أحسنوا التعليم بغرس الألفاظ والعبارات الشرعية في نفوس الطلاب، حفظوهم إياها، عودوهم عليها، كرروها عليهم. البسملة أو التسمية دائما قبل الشكر اللفظي والفعلي، التسبيح عند الاستغرام، التكبير عند التعجب، الاستعاذة قبل القراءة. إن هذا التكرار مع التطبيق العملي يرسخ المعاني والأحكام والعبارات. ألقي السلام عليهم، داوم على ذلك وتأكد من رد السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. علمهم الصدق وكن مثالا في الصدق والوفاء بالوعد، وحافظ على مواعيدك، لا تخلف الميعاد. سأل أحد الطلاب معلمه مستنكرا تدخين أحد المعلمين، فأجابه مدافعا عن زميله بأن سبب ذلك لعله نصيحة طبيب. خرج التلميذ من الصف وهو يقول إن المعلم الثاني يكذب علينا كما عصى المعلم الأول. لو صدق هذا في إجابته والأول في ترك التدخين لكان كلامه عندما يقول مضر بالجسم، مؤذن بالرائحة، متلف للمال، لكان ذلك مؤثرا في نفوس الطلاب. لكن أحيانا تكون المكابرة هي السبب في تنفير الطلاب من الاستقامة أو بعض الأحكام الشرعية، وهذا فيه إثم عظيم في الصد عن سبيل الله. والطلاب الصغار نفوسهم في الأصل مستقيمة وفطرهم سليمة، ولذلك فهم لا يعرفون الكذب أصلا ويصدقون كل ما يقال لهم، وكثيرا ما يكون مزاحك معهم يظنونه حقا وصدقا فيفاجؤون بعد ذلك بأمور أخرى، ففرق بين المزاح والجد. ورابعا اصبر وصابر ورابط. تؤذى أنت، تسمع كلاما قبيحا، تعاند، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جبذ الأعرابي رداءه بتصرف فظ غليظ ضحك في وجهه وأمر له بعطاء. ولما أتى صاحب الجفاء فبال في المسجد كان حليما صلى الله عليه وسلم معه. فلا بد من الحلم والصبر. إنما بعثت معلما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. بعض المدرسين يسارع بسب الطالب وشتمه ولعنه وأن يسرد عليه أسماء البهائم والحيوانات والألفاظ النابية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ويتعلم الطلاب من المدرس. خامسا كن رفيقا رحيما، اعطف عليهم، لاطفهم، إنهم يحتاجون إلى أخلاقك وسعة صدرك وحلمك. أنت بمنزلة الوالد مع الأولاد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وهكذا لما جاءه شباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهم رحيما رفيقا، فلما أمضوا مدة أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم لأنه شفيق عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن صفات المعلم والمعلمة الحلم والأنات واستثمار الفرص. ولم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولا دخل الحمق في شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال أوصني، بالتأكيد إنه لم يختر له إلا وصية عظيمة، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، وكلما كرر عليه قال لا تغضب. كثيرة تلك هي التصرفات التي تجعل المدرسين والمدرسات يغضبون من الطلاب، ولكن إذا تمادى مع الغضب عاقب بأكثر مما يستحق الطالب العقوبة، وربما خرج عن طوره فشتم وسب فخرج عن مجال القدوة. وكذلك فإنه قد تمر فرص عظيمة لنصح الطلاب والطالبات كأيام الاختبارات أو بعض الشدائد والمحن التي يتعرض لها بعضهم، أو الظروف العائلية التي يمرون بها فيكونون أقرب للاستجابة. وكثير من الطلاب كانوا من العتاة والمعاندين، فلما نزل بهم شيء من البلاء صاروا أقرب للاستجابة. إن هذا الظرف يلاحظه المعلم الحصيف والمعلمة النابهة، فيكون فيه الخير العظيم للطالب. أحدهم لم يكن محافظا على صلاة الفجر رغم أنه كان حريصا على دراسته وعلاقته بزملائه، وكلما نصحه مدرسه اعتذر بالنوم تارة وبعدم وجود من يوقظه أخرى، إلى أن جاءت أيام الاختبارات فكان الطالب متغيرا متهيئا وفيه رهبة جعلته قابلا للنصيحة، وكانت صلاة الفجر بعد ذلك مرافقة له في أيام مستقبله. سابعا، العفو عند المقدرة. كثيرا ما يرتكب هؤلاء الطلاب والطالبات من الجرم ما يستحقون بسببه العقوبة، لكن العفو عند المقدرة له وقع كبير في النفوس. وأما العفو عند العجز فإنه لا معنى له، لكن هذا الموقف الذي يشعر فيه الطالب أنه مدين لك وقد قدرت عليه فعفوت ربما يصلح كثيرا من شأنه. وثامنا، إن التوبيخ يكون لمن لا يقبل النصح، والتأديب بما هو شديد من وسائل التعزير، لكن حيث يكون ذلك مناسبا. أما أن نبدأ به قبل الترغيب، أن نبدأ به قبل التحفيز الإيجابي، فإن ذلك ليس من طريقة الشريعة التي جاءت بالمعالجة بالأسهل فالأسهل. إن قضية الضرب قد اختلف فيها هؤلاء التربويون المعاصرون، ولكن إذا نظرنا في كتب علماء الإسلام نجد أنهم قد ذكروه ضربا خفيفا حيث لا تنفع الوسائل الأخرى بعد العاشرة، عندما يجوز ضربه على الصلاة فإن ضربه على الأمور الأخرى المهمة وإيقاع العقاب بالطرق الشرعية له أثر. والعقاب البدني قد يكون ضرره أكبر من نفعه، وقد يكون العكس، فلا بد أن يستعمل استعمالا صحيحا. إن الخوف من العقاب قد يدفع التلميذ للتفكير في أساليب تنجيه منه كالكذب والغش، فينبغي التنبه لهذا، فإن استعمال العقوبة أحيانا يرسخ مفسدة أو يجلبها لم تكن موجودة من قبل. ما هو الهدف من العقاب؟ فقسى ليزدجروا. إذن هو قد يأتي من صاحب رحمة، فيقسو أحيانا لمصلحة من يرحمه. ولا بد أن يتناسب العقاب من حيث الشدة والوسيلة مع نوع الخطأ أولا، وأن يعرف الطالب المعاقب لماذا يعاقب ثانيا، وهذه مهمة جدا، فإن بعض الطلاب يفاجئون بالعقوبة ثم يقول له المدرس يعني أنت لا تدري ماذا فعلت، وربما هو لا يدري فعلا أو لا يدري أن ما فعله خطأ. وثالثا، أن يقتنع الطالب أنه قد ارتكب ما يستوجب العقوبة. ورابعا، أن ينتبه المعاقب أن لا تحدث مفسدة نتيجة للعقوبة هي أشد وأسوأ مما كان عليه الحال. فأحيانا تؤدي العقوبة على بعض الإجابات الخاطئة إلى انزواء الطالب وعدم مشاركته وخوفه من الإجابة عن الأسئلة، وهنا نكون قد ربيناه على الجبن والتخاذل وعلى الانطوائية والانزواء وتجنب المواجهة، ويكون ذلك سالبا في شخصيته. ولنتجنب خامسا أساليب التهكم والإذلال الشخصي في العقوبات فإنها تورث الأحقاد. والضرب في الإسلام له ضوابط، منها أولا التأكد من وقوع الخطأ ومن شخص الفاعل، ثانيا أن يكون الضرب مناسبا للمخالفة، ثالثا أن لا يكثر بحيث يفقد أثره، رابعا عدم إيقاعه أمام الآخرين إلا إذا كان في ذلك مصلحة عظيمة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما في الأحوال العادية فلا يكون بحيث يجرحه جرحا غائرا له آثار سالبة. ثم تجنب المناطق الحساسة في الجسم كالوجه والحواس الشريفة الموجودة فيه، وعدم الضرب وقت الغضب، واستنفاذ الوسائل الأخرى قبله من النصح والتوجيه والموعظة والتخويف والتعبيس والزجر والهجر، وكذلك أن لا يزيد المربي في ضربه عن عشر. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. فما بالكم بمن حلف أن يجلد طالبا 100 جلدة؟ وبعض المدرسين قد يوقع العقاب بطريقة فيها تعذيب ويجعل الأقلام بين الأصابع مع الضغط عليها، أو يضرب بحرف المسطرة وحدها ضربا مؤلما تكاد العظام يتكسرن منه. والعلماء قد ذكروا حتى في الحدود الشرعية صفة السوط الذي يضرب به، وأن يكون معتدلا، وأن لا يكون رطبا يشق الجلد لثقله، ولا يابسا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته، وأن لا يكون مجموعا في محل واحد بل يفرق، وأن يكون بين الضربتين زمن بحيث لا يتوالى الألم عليه، وأن لا يرفع الضارب ذراعه بحيث يرى بياض إبطه، وأن يتقي المربي ضرب الوجه والفرج والرأس والمقتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. وقال بعض أهل العلم إن أفضله ما كان في اليدين والرجلين بالقدر. وأيضا يبتعد عن بذاءة اللسان معه، فبعضهم يضرب وهو يسب، فلماذا؟ وأيضا فإنه ينبغي الانتباه إلى أن الضرب ليس للانتقام، وإنما هو للتقويم، وفرق كبير بين هذا وهذا. إنها ليست مسألة تشفي وتصفية حسابات، بل إنها قضية لمصلحته. وبعض القرارات في منع الضرب نتجت من تصرفات خاطئة وتعديات وتجاوزات، ولذلك فلا بد من إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها. وكثيرا ما تكون قوة شخصية المدرس لا تحيجه إلى استخدام مثل هذه العقوبات، بينما يكون ضعف الشخصية سببا في رغبة المدرس في الضرب. وأيضا فإن الإنسان لا ينتقل إلى الضرب مباشرة، وإنما يكون هناك من النظرات، وبعض المربين يجيد استعمالها، إنها نظرات تجعل المخطئ يستحي ويتراجع. ومن الصفات إذا أخطأ المدرس أن يتراجع. والاعتراف بالحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والتأسي بالسلف والعلماء في ذلك أمر مهم. قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. فكان رحمه الله قد نفى لعدم علمه بالحديث هذه السنة، فلما أخبره بها بعض طلابه لم يجد أبدا غضاضة من أن يراجع الحق، ولم يقل إن هذا سيسقط هيبتي ويهمل القضية أبدا، بل إنه يعظم في أعين الطلاب إذا تراجع عن الخطأ. وكثيرا ما يخطئ المدرس ويسهو ويقول معلومة غير صحيحة، فيشجع الطلاب أن يكونوا إيجابيين في تصحيح الخطأ ويثني على من صحح له الخطأ، ويعظم في عين الطالب وفي عين الآخرين. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر، إن التواضع من المعلم والمعلمة رفعة، وإنه جزاء عظيم من تواضع لله رفعه الله. لقد كانت الجارية البنت الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم تطوف به في المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، وقال الله عن المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كم كان الاستعلاء سببا في هجر المدرس لأخيه، كم كان الاستعلاء سببا لكراهية الطلاب للمدرس الذي يتعالى ويتكبر عليهم ويحتقرهم ويزدريهم ويسخر منهم ويسبهم ويشتمهم ويتنقصهم. ولو سكت بعضهم فربما يورث ذلك في نفسه علة سلبية واستخذاء وترديا بسبب هذا التوبيخ المستمر الذي أدى إلى هذا التدجين الذي حصل بهؤلاء الطلاب. وبعضهم سيتكلم عليه إذا خرج، وعن غرورها ستتحدث الطالبات ويتكلمن عن كبرها. ولذلك فإن من الصفات الجيدة أن يتمتع المدرس والمدرسة بشيء من الدعابة والمزاح المباح، إنه شيء من التواضع، ثم إنه يطرد الملل، ثم إنه كذلك يدخل السرور على نفوس الطلاب، وإدخال السرور على المسلمين له أجر عظيم عند رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فلما ولت حزينة قال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عروبا أترابا. وكان بعض السلف يمزح أحيانا في مجلسه لأجل طرد الملل عن طلابه. والاتزان يا أخي المدرس ويا أختي المدرسة من الصفات العظيمة، فإن عدم ضبط الانفعالات والعشوائية في التصرفات والمفاجأة التي تحدث للطلاب والطالبات من جراء ثورة بدون سبب واضح إنها سقطة وإنه طيش وسفاهة، ولا بد أن يكون هناك ظهور للمشاعر. فالمدرس يظهر عليه وعلى وجهه ومحياه إذا كره شيئا أو إذا أحب شيئا أو إذا فرح بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستبشر ويتهلل للأمر الذي يفرح، كان يعرف في وجهه الغضب إذا انتهكت محارم الله، كان يعرف في وجهه الكراهية لأمر من الأمور غير السارة. ولذلك فإن وجه المدرس ليس وجها سميكا لا يرى فيه أثر ولا تأثر، وفي ذات الوقت ليس شخصية انفعالية طائشة، وإنما هو متزن في مظهره، ليس هناك عجايب في ملابسه أو ملابسها كما يحلو للبعض أن يفعلوا. إن إتيان المدرسة إلى الفصل بشبه عرض الأزياء والزيادة والمبالغة في الزينة، وكذلك المدرس الذي يلبس ملابس فيها مغالاة شديدة جدا حتى لا يتعجب الطلاب من قيمة ما يلبسه، إن التواضع في اللباس يحبه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه. ومن المسائل المهمة أيضا التوسط في التوجيه والتربية والتعامل، فإن الغلو والتطرف في هذا ينشئ أزمات نفسية عند الطلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتب أصحابه على أمور من هذا، فمثلا لما جاءه رجل فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد من غضبه يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. فإن التوسط في المشاعر مطلوب. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وتتقلب الدنيا وتتقلب الأحوال وتتغير المواقف، ولذلك إذا حافظ الإنسان على خط رجعة فإنها من الحكمة بمكان. وكذلك عليك بالقصد في الموعظة وتقليل الكلام، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا كما يقول شقيق بن سلمة في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. ومن الأمور المهمة أيها الإخوة والأخوات أن نخاطب الطلاب والطالبات على قدر عقولهم. قد يعلو المدرس بأسلوبه فلا يفهم الطلاب، وقد يعلو بغزارة المعلومات فلا يستوعبون تدفقها. ولذلك لا بد من الإلقاء الحسن شيئا فشيئا. إن تعاهدهم واستيعاب مداركهم، إن عقولهم تختلف عن عقلك، إن فارق السن يوجد أشياء كثيرة مما ينبغي مراعاتها. وبعض المدرسين قد يحلو له أن يتقعر في الكلام وأن يصعب الأسلوب تصعيبا لا يفهمه الطالب. فانظر إلى قول الشاعر: رجل مات وخلف رجلا ابن أم ابن أبي أخت أبيه. رجل مات وخلف رجلا ابن أم ابن أبي أخت أبيه، من هو هذا؟ إنه رجل خلف أبا. لكن ما الذي أفادك من العلم هذا التعقيد؟ ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. والنصيحة الطيبة تكون بالكلمة الصادقة. لا يفتقد كثير من الطلاب والطالبات الكلمات الصادقات الخارجات من القلب، مع أنها تفعل فعل السحر. وأحيانا يسخر طالب بأخيه الطالب الآخر ويعلق تعليقات سيئة، فإذا ذكرت له الآية من سورة الحجرات تغير. مر أحد المدرسين النابهين على شاب يلعب حارسا في مرمى فريقه، وكل همه في حراسة المرمى، فقال له عبارة لقد ظل ذلك الطالب يتذكرها بعدها وكان لها أثر في نفسه. قال له: أسأل الله أن يجعلك حارسا لمرمى الإسلام تحرسه من أعدائه. فاستولى عليه ذلك المعنى وأسرته العبارة، وأصبح هذا الطالب من الدعاء. كم من أناس غيرتهم كلمة، لكنها كانت كلمة حكيمة من قلب صادق. ومن الأساليب المهمة جدا النصيحة المنفردة، النصيحة على جنب، النصيحة الانفرادية مؤثرة جدا. كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بالنصيحة في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. والاحترام، الاحترام للآخرين مجلب للاحترام الآخرين لك. كثير من المدرسين فقدوا هيبتهم بسبب أنهم لا يحترمون غيرهم، وأيضا فإن كثرة الهزل منهم جعلتهم مخترقين من قبل الطلاب، وعندما يكثر هزله يتجرأ عليه الطلاب. فلذلك الجد في وقته والمزاح في وقته، وما استجلب التقدير بمثل التقدير. والإنسان لا يقبل منك في العادة وأنت تهين أو تنتقص من قدره، لكن إن احترمته احترمك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ حتى للكفار مكانة معينة في خطابه. ويوسف عليه السلام لما سأله كافران عن رؤيا رآياها قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فانظر كيف قال لهما يا صاحبي السجن، ولم يقل يا مساجين ونحو ذلك من العبارات، مع أن سبب سجنه غير سبب سجنهما، وهو نبي مظلوم قد تآمرت عليه النساء، ومع ذلك فإنه حافظ على شعور هذين السجينين معه. إن علاقة الود التي يشعر بها الطالب معك وتشعر بها الطالبة معك داخل الفصل وخارجه، وأنك حريص على شعوره لا تريد أن تجرحه، وأنك تعمدت اجتناب كلمات معينة أو مواقف معينة لئلا تحرجه، إن ذلك سيجعله يحبك ويرضخ لك وينساق معك. نشتكي اليوم من تمرد الطلاب على المدرسين. هذا التمرد الذي هو نتيجة في كثير من الأحيان لسوء التأديب في البيت، وأيضا لسوء الصحبة التي يكون فيها هؤلاء مع زملائهم. لكن المدرس يتحمل كثيرا من ما تقذف به أرحام الأمهات من أولاد لم يكن لهم نصيب من التربية في البيت. يقذف لك المجتمع يا أيها المدرس ويا أيها المدرسة بنفوس عجيبة، فيها انحرافات والتواءات وقلة أدب وارتكاب محرمات، فيها صفات سلبية من التخاذل والجبن والإحجام وفقدان الشجاعة والبخل، ولكن بإمكانك أن تفعل الكثير. إن هذه العجينة التي بين يديك قابلة للتشكل. إن تقديم المساعدة للطالب عند الحاجة إليها طريق عظيم إلى قلبه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ماذا لو أنك شفعت له عند مدرس آخر أو عند المراقب الذي ضبط تأخره للمرة الأولى مثلا، أو أن تدافع عنه وهو مظلوم. كاد أحد الطلاب يطرد بسبب الاشتباه فيه أنه أفسد أحد أجهزة المدرسة وكان خارج من حجرة المدير، فلما رآه المعلم قال: رأيت وجها ليس بوجه كذاب. سألته فصدقني فشفعت له عند المدير فقبل شفاعتي فهداه الله بهذه الشفاعة. لقد وصل الحد ببعض الطلاب من العلاقة مع المدرس أنهم كانوا ربما يقترضون منه في الفسحة لأجل أنهم يحسون بشيء من الأخوة بينه وبينهم. وإننا لا نتحدث أبدا عن علاقات عاطفية تكون بين المدرسة والطالبات أو بعض الطلاب والمدرس، وأشياء مشبوهة أو محرمة أو أنواع من الانتهاك لحدود الله. إنما نتحدث عن علاقة منضبطة بضوابط الشرع وتواضع صحيح الغرض منه استمالة قلب الطالب لزيادة التمسك بالدين. وأحيانا يكون التغاضي عن خطأ فيه كسب عظيم، فربما تكون هذه البادرة الأولى للغش من هذا الطالب. هات الورقة، أخرجها ويكاد قلبه أن يتقطع ويخرج من بين ضلوعه، فأخذها المعلم ولم يتكلم، وبعد الاختبار قال له: أنت من عائلة طيبة فعليك بالصراط المستقيم، ودع عنك هذه الترهات، استعن بالله ولا تعجز واترك الغش. لقد أثرت هذه الكلمات في نفس الطالب جدا. وآخر كان مسرفا على نفسه مقصرا في حقوقه وواجباته، يقول معلمه: حاولت أن أقيم من عوجه إلا أنه لم يستجب. وكانت العلاقة بين المدرسة والبيت مقطوعة أصلا، وبعض أولياء الأمور يتكبر ويأنف ويرفض أن يأتي للمدرسة لمعالجة مشكلة تسبب فيها ولده. جاءني ذلك الطالب في يوم من الأيام في اختبارات منتصف الفصل في أحد المواد وحاول أن يغش، وعندما كشف أمره استدعيته وناقشت موضوعه. لقد كان يواجه ضغطا كبيرا من والده الذي هدده في حال الرسوب بأن يفعل له أنواعا من العقوبات والحرمان عظيمة، وكان ذلك الخوف الدافع عن الغش. إن المعالجة بالأسلوب الحكيم جيدة، وإن الخبرة واستقاء الخبرة من المدرسين القدامى مهم جدا، وإن الوصول إلى القلوب فيه مكاسب عظيمة للدين والإسلام والدعوة. إن معايشة أحوال الطالب والمشاركة في الفرح والترح وإظهار الاستبشار والحزن في المقابل عندما يكون الظرف محزنا، إن المشاركة في الأتراح والأفراح من الإسلام والدين من المسلم تجاه أخيه المسلم، فهو لا يجوز أن يتخلف عن وليمة عرسه لهذه المناسبة العظيمة، وله أجر عظيم إذا عزاه كذلك. وقد يبتلى الطالب أو الطالبة بأب قاس أو أم زاهدة فيه أو فيها أو أب ضال فاجر، فيحتاج إلى المواساة ويحتاج إلى شفقة وتحتاج إلى حنان لا تجده عند أهلها، وربما دفعها للفساد وإقامة العلاقات مع هؤلاء الذهاب البشرية، فيكون إنقاذها على يد هذه المدرسة التي أحسنت استقبالها وفهمت مشكلتها وواستها، فكانت تلك الحلول فعلا سببا في إنقاذها. اشتكى أحد الطلاب إلى مدرس من وجود طبق فضائي في منزلهم وأنه مصدر فساد وخراب، وأن أخوانه وأخواته لا يفارقون هذا الجهاز إلا قليلا، وهو الوحيد الذي يرفض هذا ويطلب الرأي والمشورة. فسألته أولا عن حال والديه لأنهما أساس القضية، فعلمت أنهما منفصلان وأن أخته الكبرى هي التي أحضرت الجهاز، وتمت المحاولة في تغيير قناعات أهل البيت بالكتب والأشرطة، لكننا لم نفلح. فكان أخف الضررين أن اتفقت مع هذا الطالب على جدول يومي مرتب لا يسمح له بالفراغ والجلوس أمام هذا المنكر، وكان توالي المذاكرة وحلق القرآن ونشاط المسجد ونشاط المدرسة كان جدولا ممتلئا، وهكذا أثمرت الجهود وأن هذا الطالب لم يعد يشعر بالمشكلة والضغط، فتم إنقاذه على الأقل وإقامة الحجة على الباقين. يقول أحد المدرسين: استشارني أحد الطلاب في قضية تخص والده، حيث ذكر أنه يشرب المسكر ولا يهتم بالبيت، فأعطيته بعض الحلول، فبشرني بعد فترة يسيرة أن الأمور تمت ولله الحمد. أيها المسلم المدرس، أيتها المسلمة المعلمة، إن الصدق والوفاء بالوعد من الصفات العظيمة، وعندما يرونك تصدق يتعلمون الصدق، وعندما يرون عفة لسانك يتعلمون عفة اللسان، وعندما يرون أنك تأبى الوقيع في مدرس آخر أو أن تشتم أحدا يتعلمون العفة منك، إنك كالطبيب فعلا. أما أن يخرج التلميذ من الصف ليقول إن المعلم يكذب علينا، وعندما يقال له إن فلان أخطأ فيقال كلا وإنما أنتم فهمتم خطأ وأنه مبرأ ونحو ذلك وكان الخطأ واضحا جدا، إنها كارثة أيضا. لو رؤي المعلم وهو يدخن ماذا ستكون النتيجة؟ وعندما ترى المعلم بالكعب العالي وهي تنهى عنه ماذا ستكون النتيجة؟ عندما تنهاهم عن ملابس محرمة ثم هي تلبسها، وعندما ترى في المطار أو في الطائرة أو في حفلة أخرى وتقول الطالبة في نفسها: مدرستي هذه تفعل كذا وكذا. إذن على الأقل يستحي الإنسان من هؤلاء ألا يروه على معصية. إن الحرص على الطلاب والشعور كأنهم أبناؤك وتفقد أحوالهم ومتابعتهم إنه ينشئ جيلا بإذن الله. اكتشف المواهب، اكتشف الطاقات، وجه الميول والرغبات، اجعل هناك من الاختبارات ما يبين لك ماذا يحسن كل واحد. ربما تنتج موهبة شعرية للمسلمين أو موهبة خطابية أو كتابية ينصر الله بها دينه بهذا الطالب الذي أنت أعددته وأنت قدمته للإسلام. وهذه وسائل لاستكشاف الطاقات. أولا الحرص الذاتي من المربي، فلا بد من المعايشة حتى تكتشف الطاقات. ثانيا حسن الرقابة والنباهة، فإن الإغفال أو الغفلة لا تؤدي إلى معرفة أصحاب الطاقات. وثالثا اغتنام الأحداث لدفع الأشخاص إلى فعل المطلوب، ينبئك من هو الذي نجح أو الذي كان تصرفه أنجح من غيره في معالجة شيء معين. ورابعا وفر البيئة الملائمة، شجعهم، حمسهم، افتح لهم المجال، قل لهم أن لا يحتقروا أنفسهم ولا أسنانهم، وأن أصحاب عمر في مجلسه كان بعضهم شبابا صغارا. وخامسا وظف هذه القدرات والخبرات في أشياء تعود على الدين بالمنفعة وليس لأمورك الشخصية. وبعض المدرسين والمدرسات يسقطون من عيون الطلاب والطالبات بسبب استعمال الطلاب والطالبات في أشياء شخصية للمنفعة الشخصية. وإن الإصغاء للآخرين والسماع للمشكلات إنه فن عظيم، إن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فن، إن تجد حسنا فخذه واطرح ما ليس حسنا، أنت كالحقل يرد الكيل للزارع طنا، ربما كنت غنيا غير أني بك أغنى، رب غيم صار لما لامسته الريح مزنا، ما لصوت أغلقت من دونه الأسماع معنا، يا أخانا أنت إن راعيت فجري صار أسنى، وإذا طفت بكرمي زدته خصبا وأمنا، قد سكبت الحب كي تشرب فاشرب مطمئنة، فهو بالإنفاق يبقى وهو بالإمساك يفنى. سادسا إثارة المنافسة، إنها وسيلة عظيمة لاستخراج الطاقات واكتشاف المواهب. سابعا السفر، ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الناس، وكلما زادت المصاعب فيه كان أدعى للتعرف على سلوكيات الطلاب. ثامنا كلفهم بالمهمات، إن هذه التكاليف مهمة لكي تعرف النتائج. تاسعا النظر في واقع المتربي وما هي المعوقات التي تمنعه من تقديم ما لديه. عاشرا الاستفادة من نظرة الأقران، فبعض الأقران من الطلاب للطلاب قد يرون ما لا تراه أنت وينقلون إليك أخبارا لا تعرفها، ولذلك فإن تسقط الأخبار منهم أمر مهم. وأيضا استثمر طاقاتهم وشجعهم على دعوة إخوانهم، وربما كان النجاح في الدعوة والإصلاح على يد طالب آخر أكثر ما يكون على يد المدرس. لكن من الذي أثاره؟ من الذي دفعه؟ من الذي حمسه؟ إنه المدرس وتلك المعلمة التي ذكرت تلك الداعية من الطالبات بالأجر فجعلت تعمل مع أخواتها، فكانت النتائج جد عظيمة. أما التخطيط وما أدراك ما التخطيط، فإنه عنصر مهم لنجاحك. هل فكرت بأي شيء ستكلم الطلاب؟ وماذا أعددت لهم من الموضوعات؟ وما هي النقاشات التي ستديرها أمامهم وبينهم؟ إن كتابة رؤوس الموضوعات وتوزيع ذلك على أيام السنة بحيث لا تنتهي إلا وقد فاتحتهم وألقيت على مسامعهم قواعد مهمة في الشريعة الإسلامية وأمورا أساسية في فهم هذا الدين، وبنيت في نفوسهم من الأسس الإيمانية ما يثقل ميزانك عند الله يوم القيامة. وأيضا فإن هذا التخطيط يجعل تناولك أكثر شمولية وتكاملا، بدلا من أن تكون مجرد خواطر ليس لها مسار وترتيب وتدرج معين. ثم عليك أخي أختي بغرس القيم والأخلاق الإسلامية في هؤلاء الطلاب، وذلك من خلال ضرب الأمثلة. إن عدة مواد يمكن من خلالها إلقاء الأمثلة والموضوعات المهمة على الطلاب، كالتعبير وقواعد اللغة العربية. وعندما نطلب منهم أن يكتبوا في موضوعات من الأدب والدين وما من شأنه رفع المسلمين، فإننا نلفت أنظارهم بذلك إلى أهمية هذه الموضوعات مع التعليق على ما يكتبون. عندما ينادي المدرس أحد الطلاب وهو يراجع ورقته ليناقشه في قضية لا يصلح أن يعلنها أمام الطلاب، لكن فيها تصحيح لخطأ معين أو محاربة لمنكر، فإنه بذلك يحسن إليه أيما إحسان. وبعض الأخطاء لا حرج من مناقشتها أمام البقية من الطلاب، وحينئذ يستفيد الجميع. وهكذا المواد يسير فيها المدرس على الربط بينها وبين الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء. إن معلم الأحياء مثلا ينبه كثيرا في شرحه على قضية تناسق خلق الله سبحانه وتعالى وما أبدع من هذه المخلوقات. وكذلك عندما يمر بعض مدرسي العلوم بالنار فإنهم يذكرون الطلاب بنار الآخرة، وكذا بعض أقسام الفلك والكلام عن الشمس والنجوم يذكرهم بما يصير إليه أمر هذه الكواكب يوم القيامة عند قيام الساعة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. إنه إذا مر بذكر للنار في المواد يذكرهم بقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها. لقد كان السلف يغشى على الواحد منهم إذا مر أمام تنور لخباز أو فرن لحداد يتذكر نار الآخرة. وهكذا ينبغي علينا أن ننتهز الفرص لنعظ هؤلاء الطلاب. إنه تعليق يسير لا يأخذ وقتا طويلا، لكن له دورا عظيما في ترسيخ الخوف من الله في نفوس الطلاب. وليس المقصود أن نحول الحصص من شرح لهذه المادة إلى موضوعات أخرى، لكن مثل هذه التعليقات القصيرة لها أثرها الكبير في النفوس. وحتى عندما يعلم مدرس الرياضيات ما يعلم، فإن كثيرا من الأعداد قد ورثت في الكتاب والسنة، فهل كان له موقف في 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 وهكذا 70، 100، 1000 وغير ذلك من الأعداد التي جاءت بشأنها نصوص؟ وعندما يأتي مدرس الأحياء مثلا إلى تشريح الجسم البشري ووظائف الأعضاء، فإنه يقف عند كل عضو من العين والأذن وغيرها ليقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعندما يمر بهذه الحيوانات يبين الرأفة بها وعدم جواز تعذيبها. إن معلم الكيمياء والفيزياء يبين تسخير الله تعالى للإنسان في هذه المعادن التي جعلها في الأرض، وكيف هيأ السكن للساكن. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ويبين لهم أن هذه التقنية والاختراعات من توفيق الله عز وجل، وإنها لا تدل بالضرورة على أن الله راض عمن اخترعوها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إن الأولين أقوى أفهاما، ولكن ما أراد الله أن توجد إلا في هذه الأزمان فوقت لها هذا الوقت. وليس بالضرورة أن الآخرين أذكى من الأولين، لكن تراكم الخبرات لدى البشر أدى في النهاية إلى هذه المخترعات التي يجب أن تستعمل في طاعة الله. وهو يذكرهم عند مروره بالعدسات مثلا في حصة العلوم، كيف تستعمل عدسة الجوال استعمالا صحيحا، وما حكم التصوير ونحو ذلك من الموضوعات. وعندما يشرح لهم الصوت ورجعه وهو الصدى، فإن له موقفا طويلا عند الأذن وما تسمعه من الأصوات. وهؤلاء الذين لهم آذان لا يسمعون بها الحق، وأعين لا يبصرون بها الحق، ولهم ألسنة لكن لا يتكلمون بها بالحق. إن العلاقة بين مكونات الذرة والعناصر المختلفة وكيفية اتحادها وطريقة ترابطها، إن في ذلك مجالا عظيما لمدرس الكيمياء في التعليق حتى على أنواع النفوس، فهذه نفوس نشطة، وهذه نفوس خاملة، وهذه نفوس قلقة، وهذه نفوس مستقرة، وكذلك هذه الذرات. إن في التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى من خلال تدريس العلوم فيه فرص عظيمة لتذكير الطلاب. وجعلنا الشمس سراجا، وجعلنا سراجا وهاجا، وهكذا يبين عندما يشرح قانون الطفو أو قوة الدفع، كيف يحمل هذا البحر هذه الفلك التي تجري فيه بما ينفع الناس، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. إن مدرس التربية الفنية يوجه إبداعات الطلاب إلى تنفيذ أشياء نافعة في لافتات النصح والتذكير، وما يعلق مما يرسخ في نفوس الناظرين أمورا عميقة من الإيمان والدين، بدلا من أن يشغلهم برسم ذوات الأرواح المحرم ونحو ذلك من التوافه التي تضيع بها الأوقات والأموال. وكذلك فإن مدرس الجغرافيا يستطيع من خلال بيان انتشار قارات العالم أن يبين كيف انتشر فيها الإسلام، وماذا كانت في يوم من الأيام، وماذا أصبحت، وإن كل هؤلاء السكان والبشر على اختلاف لغاتهم وألسنتهم يسمع الله كلامهم ويعلم ما يقولون، وإنهم على كثرة عددهم سيأتون يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكيف كانت مسيرات جيوش المسلمين الفاتحين، وماذا فعل الغزاة المستعمرون لبلاد المسلمين من نهب الثروات وتخريب العقيدة وتغيير قواعد الدين عند الكثيرين. ويبين أيضا لطلابه كيف اختص الله سبحانه وتعالى هؤلاء مع المسلمين ليكونوا أهل التوحيد من بين هذه البشرية الضالة المغرقة في أنواع الشرك والكفر، ويعرج على أسباب ضعف الأمة وكيف تكون عودتها لدينها. وكذلك فإنه يبين كيف رحل كثير من العلماء لطلب العلم، وكيف كان المسلمون يعانون عند الذهاب إلى الحج وما يسر الله في هذا الزمان من وسائل الانتقال. وأما معلم التاريخ، وما أدراك ما معلم التاريخ، وقد دخل في هذه المادة من أعداء الله والمنافقين ما دخل لتغيير تاريخ المسلمين وتدريس الفتن ولفت أنظار الطلاب إلى تلك الخطوط السوداء في صفحة الإسلام البيضاء الناصعة. ولذلك فإن عليه أن يجلي كثيرا من الأمور، وأن يتسلح بمزيد من العلم للرد على الشبهات، وأن يبين عراقة تاريخ الإسلام والفتوحات، وأن يحلل تلك الشخصيات التي كانت قائدة في الخير منتشلة للمسلمين في أوقات الضعة والضعف، وكيف استطاع المسلمون التغلب على أعدائهم بعدما حصل لهم من أنواع الفتن والمحن. إن القضية ليست تماثيل ومجسمات للقواد والفاتحين، وإنما هي سير لهؤلاء العظماء تغرس في النفوس، فإن رؤية التمثال ليست كغرس هذه السيرة في النفس. إن أشباع نفوس الطلاب بالفخر بالانتساب لهذا الدين أمر مهم جدا، وإن ربط الطلاب بتلك الشخصيات من المؤمنين الذين كانوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومن كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا مدرس اللغة الإنجليزية لا ينسى أن يعلم الطلاب من الكلمات والعبارات ما يدعون به غير المسلمين إلى الإسلام، وما هي الموضوعات المؤثرة في هؤلاء الذين لا يعرفون دين الله، وكيف أسلم عدد من الأعاجم وأرباب الألسنة الأوروبية وغيرها، كيف تأثروا، كيف هداهم الله وأسلموا. وأيضا فإن مدرسي العلوم الشرعية يبقى عليهم العبء الأكبر في تقديم هذا الدين للطلاب وإقناعهم به وتحبيبهم فيه والرد على الشبهات وبيان الأحكام الشرعية. ولا بد أن يكون لك يا أخي يا أختي من الزاد العلمي بخلاف المنهج الدراسي ما تستعينان به على الإجابة على تلك الأسئلة، فإن الطالب يتضايق أن يسأل ولا يجاب، ولا يجوز للمدرس أو المدرسة أن يجيب بما لا يعلم. وأيضا فإننا لا ننسى أننا قدوة أولا وأخيرا، ليست مصطنعة بين الطلاب وإنما حقيقية، ليست متكلفة وإنما أصلية. وهكذا كان منهج أسلافنا أن يعطوا العلم بسلوكهم وتعاملهم وأخلاقهم، وليس بالكلام وإلقاء الدروس والمحاضرات فقط. ولذلك بلغت رسالتهم مبلغ الشمس والليل والنهار. إن من المؤسف أن نسمع أحيانا عن بعض من اشتغل بالتدريس يشتغل بالترهات بين الطلاب، بل إن العبث بالجوال واللعب بما فيه في أثناء الحصة عندما يعطيهم شيئا يشغلهم به ليتسلى هو وينشغل بأمور خاصة أو عبثية هو أمر لا يليق أبدا. إن عندك فرصة عظيمة، إنك تبني عقولا ورجالا، وإنك تبنين فتيات لأجل خدمة مجتمع المسلمين. إن بعض الأعمال اليسيرة التي يمكن أن تقوم بها لها أثر كبير في نفوس الطلاب. لقد قام أحد المعلمين بتوزيع كتيب عن الأعمال التي يمكن القيام بها في 10 دقائق، فوجد لذلك تغييرا كبيرا على طلابه في الصف السادس الابتدائي أثناء الحصة وبين الحصص، في استثمار الوقت ومراقبة الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة. إن كثيرا من هذه النفوس على الفطرة تحتاج إلى جهد يسير لاستثمار الخير الكبير واستخراج ما فيها. إن بناء الطلاب عملية مضنية لكنه لا بد منها. تعويد أذهانهم على سماع القرآن ونصوص الوحي والسنة، والتعليق على الحوادث الكثيرة التي تمر بالآيات والأحاديث يرسخها في عقولهم، وإن تعويدهم على التفكر والنظر والاعتبار والسؤال للدفع للاستنباط وإعمال العقل والفكر، إنها تربية عظيمة لأذهانهم. وإن إبعاد أذهانهم عن التفكير في الأمور الفاسدة وتنظيف مخيلاتهم مما علق بها من الأمور الفاسدة مهم. إن الصحبة السيئة والفضائيات وغير ذلك من نوافذ الشر تخرب كثيرا، وأنت عليك الإصلاح واستدراك الأمور وتصحيح الأوضاع. وإن بعث الثقة بالله في نفوسهم والسعي للحركة والتدبير وتطبيق مبدأ علمه صيد السمك بدلا من أن تتصدق عليه بسمكة باستمرار، وتبصيرهم بفضل العمل وأهميته وأخلاقياته وآدابه، والاقتصاد والحرص على استعمال النعمة في مرضاة المنعم لشكره عليها من المبادئ العظيمة. دائما نعلمهم شكر الله، حمد الله، الثناء على الله، وأيضا دفعهم للجد والاجتهاد بشتى الطرق، بالتحفيز، بالحث، بضرب المثل، بالثناء على من أفلح فيهم. إن هذه التعزيزات النفسية للطلاب في غاية الأهمية، وليس النجاح في الدراسة هو المطلب الوحيد من المدرس، بل إن ما يرسخه في نفوسهم وما يعلمه لهم من الأمور الكثيرة ربما لا تقل أهمية عن تلك الشهادة التي يحصلون عليها، خصوصا وقد صار النجاح في عدد من الأماكن أمرا شبه مضمون، وربما تستغل بعض الأشياء في أنظمة التصحيح والدرجات لكي يضمن الطلاب الحصول على النجاح بالجهد القليل جدا. والمعلم القدير هو الذي يدفع الطلبة إلى الانضباط بدافع ذاتي نابع من رغبتهم في الحرص على التعلم، واحترام المعلم، واحترام المادة، واحترام وقت الدرس. إن الجمع بين الحزم واللين واللطف إنه معادلة صعبة. إن الطلاب متى ما شعروا بضعف شخصية المعلم بدأوا بالاستهزاء به وحولوا حصته إلى ملعبه، إصدار الأصوات المزعجة والاستهزاء والسخرية والضحك. وبعض المعلمين يظن أن إظهار العصبية عند تصرف معين حاسم في العلاج، وربما يكون العكس هو الحاصل، فإن بعض الطلاب يتلذذ بإثارة عصبية المعلم. ولذلك فإن تمرير بعض المواقف من الحكمة، لأن الوقوف عندها ربما يؤدي إلى سوء الأوضاع بزيادة. لا شك أن هنالك عناصر قليلة الأدب في الصفوف، لدرجة أن بعضهم لا يتوانى بعد أن ينصح المعلم النصيحة الطويلة أن يقول خذ الحكمة من أفواه المجانين، وأن يضحك الطلاب على المدرس. إنه تخصص بعض الطلاب من الذين لم يتلقوا أدبا في بيوتهم ولم يكن لهم نصيب من التربية الصحيحة. إن إشاعة الفوضى والاضطراب في الفصل أمر خطير يؤدي إلى إذهاب ذلك الجو من الهدوء والنظام اللازم للإفادة والتربية. إن الإغراء بالمكافأة أحيانا وغض الطرف أحيانا والتظاهر بعدم سماع ما يقال أحيانا من الحكمة، وفي ذات الوقت يكون التصرف الحازم والعقوبة واستدعاء ولي الطالب ونحو ذلك من الإجراءات الإدارية والفصلية لا بد منها. وبعضهم تكفيه النظرة العابسة، وبعضهم لا بد من الإشارة، وبعضهم لا يتعظ إلا بالعبارة، وبعضهم يحتاج تأنيبا وتوبيخا، وآخر تهديدا ووعيدا، وبعضهم لا يفلح معه شيء فلا بد من الطرد والحرمان. وبعضهم يريد اللعب فيسره أن يطرد من الفصل، فيكون تفويت الفرصة عليه من تأديبه. إن الشخصية القوية التي تتمتع بالهيبة بين الطلاب نتيجة تفاعل سمات بعضها فطري وراثي، وبعضها مكتسب من الخبرة والمران، وبعضها يكتسب بالتعلم والمطالعة وسؤال المجربين والاقتباس منهم. وكلما مر عليك الوقت تتعلم من المواقف المختلفة كيف تتعامل، وتمتحن حلمك وأناتك وصبرك وتحملك وضبط نفسك لتظهر حقيقة معدنك في الواقع. وإن التمتع بالرفق والرحمة والشفقة والعطف والتسامح والإحسان والليونة والمرونة أمر مهم للغاية، كما أن التوسط في الأمور مطلوب شرعا. نحتاج إلى المعلم صاحب الأمانة والديانة، صاحب التقوى وحسن الخلق، خصوصا عندما نسمع عن تلك القصص المؤلمة من الممارسات المنافية للشرع والأخلاق التي تحصل من فتن الشهوات في المدارس. إن تجنب هذه القضية والحيلول بين النفس وبين الانزلاق في متاهات في مهاوي من هذا النوع مهم جدا. وإن مصابرة النفس على الابتعاد عن هذه القاذورات واجب شرعا، بل إن الإنسان إذا رأى أنه ينزلق في المحرمات فلا بد له من الترك والابتعاد. وكذلك فإن البعض ربما يهوى أن يستعمل الطلاب في حاجاته الشخصية وأن يستفيد منهم ماديا أو بطريقة من الطرق، ألا فليعلم أن ذلك مخالف تماما للنزاهة المطلوبة من المعلم ومناف للأمانة التي جعلها الله في رقبته، وإنما يحدث أحيانا من المجاملات لأن هذا قريب وهذا أبوه معروف وصاحب وهذا من الجماعة ونحوها، مناف للعدل مناف للشرع، فيه ظلم وفيه إعطاء لأشخاص ما لا يستحقون. عندما يرى الطلاب عدلك فيما بينهم وعدلك في التصحيح وعدلك في الدرجات وعدلك في المكافآت والابتسامات بل في التأديب أيضا في الجهة المقابلة يرتاحون جدا، إنهم يريدون الإنصاف والنفوس السليمة تتمناه وتبحث عنه. الطلاقة في التعبير والمهارة في الحديث والقدرة الخطابية ووضوح النطق والمهارة في استخدام طبقات الصوت ونبراته والتفاعل مع المعاني والمشاعر والأحاسيس المختلفة، طريقة الأداء سرعة وبطئا والتفرس في وجوه الطلاب وقراءة أفكارهم ورؤية ملامح الاندهاش والسعي لإزالة علامات الاستفهام التي تلوح فجأة على بعضهم وحضور البديهة وسرعة التفكير وعدم التردد والعامل القيادي والتشويق والقدرة على إثارة اهتمام الطلاب واستقطاب انتباههم بأسئلة أو وقفات عند بعض الجمل والكلمات، إن بعض المدرسين قادر حقيقة على أن يلقي درسا مشوقا ينتظر الطلاب حصته من أجل ذلك الأسلوب، دليل على نجاحه. والقدرة على التعامل مع مختلف الفروق الفردية وإعطاء هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه، وفي الطلاب قوي ومتوسط وضعيف، وإن متابعة أصحاب القدرات العالية وإغناء نفوسهم بمعلومات خارجية ومصادر أخرى غير الكتاب المدرسي وإتاحة الفرصة لهم للنقاش أو الحضور إلى مكتب المدرس لأجل إجابتهم والكرم في الإجابة والجود فيها من السنة. يقول بعض العلماء في وصف المعلم: يظهر أثر الخشية على هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه، لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا بالله تعالى وكانت صورته دليلا على عمله. المدرس بشر يتعب وتكون طاقته في الإنتاج في أول الدوام تختلف عن آخره، ولكنه يكابد ويواصل ويجاهد نفسه حتى يؤدي ما عليه، إنه متقن بارع. وبعضهم ربما يكون مثمرا في فصل وخاملا في فصل آخر لأسباب مختلفة، وهذا ليس من العدل في التعليم. وبعضهم ربما زين الحصة لأجل زيارة المفتش والموجه التربوي يعطي درسا نموذجيا، لكنه في بقية السنة كسول خامل في العطاء. إنك تعاني أيها الأخ وأيتها الأخت من ازدحام الطلبة في الفصل أحيانا وعدم وجود ممرات كافية وسوء الأثاث المدرسي والجو الحار وخراب بعض المكيفات وعدم وجود وسائل الإيضاح الكافية وضيق المساحة التي يتحرك فيها المعلم وقلة التهوية وضعف الإضاءة، لكن ذلك لا يمنع من العطاء والمواصلة على قدر الاستطاعة مع السعي في تحسين الأوضاع والتغيير. ويكون أحيانا تغيير بعض مواضع الكراسي والطاولات التي يجلس عليها الطلاب أو إحداث مسارات أو تهوية الفصل ونحو ذلك يغير كثيرا من مستوى الاستفادة، وأحيانا يبذل المدرس من جيبه وربما يستعين ببعض المتبرعين، ولا بأس ما دام ذلك في المصلحة العامة، لكن لا لجعل الدرجات مقابل المال الذي يدفع. وأما أن يقال من يدهن الفصل فله كذا من الدرجات ومن يأتي باللوحات بالمواصفات الفلانية فله كذا من الدرجات ومن يشتري اللوازم الفلانية للفصل فله كذا من الدرجات، فإنها خيانة. إن الدرجات لا تنال بالمال، وإلا لصار الطلاب الأغنياء أعلى من الفقراء ظلما وعدوانا. وما ذنب الطالب الفقير المسكين أو الذي لا يعطيه أبوه ما يكفي؟ ثم هل من العدل في شيء أن تكون الدرجات مقابل الأموال وتشترى؟ وهب أن كل الفصل كان طلابه من الأغنياء فهل يجوز أن يفتح هذا الباب أصلا؟ كلا، إنه ظلم وخيانة. ومن أراد التبرع فليتبرع دون مقابل، وليأتي لإدارة المدرسة وليس للمدرس بما يريد أن يدعم به المدرسة. إن التعامل مع بعض أنواع الطلاب يكفي فيه الخبرة العامة والمخزون الذهني السابق، ولكن بعضهم يحتاج إلى دراسة علمية ومناقشة وربما عقد لجنة من المختصين لأجل الخروج بحل مناسب له. وهنالك راسبون وناجحون ومشاغبون ومؤدبون وأذكياء وضعاف وكبار وصغار. إننا نرى في بعض الفصول الدراسية بيئات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة تقذف بالطلاب إلى هذه الفصول، وبالتالي فإن مستوى التجانس ربما لا يكون حاصلا، وقد يعسر على المعلم أن يشرح للجميع بمستوى واحد، ولكن مراعاة هذا وهذا وهذا بذكر ما يفيد هذا وهذا وهذا وعرض الطريقة التي تناسب هذا والطريقة التي تناسب هذا وذاك والدمج بينها في درس واحد يفيد الجميع. إن إعدادك لما يلزم للشرح من الأدوات دليل على الأمانة، لأن بعض المدرسين لا يفكر فيما يستعين به وما يلزم للحصة إلا أثناء الحصة، ويضيع وقت وهو يسخر الطالب الفلاني ليأتي بكذا والطالب الفلاني ليأتي بكذا، وهذا ليستعير من الفصل المجاور كذا، وتمضي الحصة وهم ينتظرون ما يكتب به المدرس على اللوح. وفيما يلي بعض الإرشادات العملية المهمة: لا تبدأ في الدرس قبل أن يسود النظام تماما في الصف، وأحيانا يكون من الحكمة البدء للإسكات، فإنك لو استنصتهم ربما لا ينصتون، فلو بدأت بدأوا يسكتون. ثانيا، اتخذ مكانا مناسبا بحيث يراك جميع الطلبة. ثالثا، حاول أن يظهر باستمرار على وجهك ونبرات صوتك شعورك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر السرور على وجهه ويظهر الغضب على وجهه تبعا لما يرى من الأمور. رابعا، تجول بنظرك بين الطلبة وتفرس في وجوههم باستمرار، وسائل من تراه شاردا لإعادته للدرس، ومر بإيقاظ من تراه نائما وغسل وجه من عليه النعاس، فإن الماء يوقظ. خامسا، احرص دائما على حفظ أسماء الطلاب بأسرع ما يمكن، وإذا اضطررت إلى تعريف الإشارة فلتكن واضحة معينة قريبة من الشخص الذي تريده. إن تجوالك أحيانا بين صفوف طاولات الطلاب مهم في إنعاش الجبهة الخلفية، وإن تقديم بعض هؤلاء وتأخيرهم يفيد في تفريق المشاغبين عن بعضهم. سادسا، عرف الطلبة على نفسك في أول لقاء بإيجاز ومن دون مبالغة أو تعالٍ، واكتب اسمك على اللوح بوضوح وعرفهم كيف ينادونك. وسابعا، الإعداد الجيد للدرس والتحضير والاستفادة من نقاط الاستشكالات التي حصلت في السنوات الماضية في هذا المنهج مهم ومساعد جدا. سابعا، لا تستخدم لغة أو عبارات فوق المستوى العلمي واللغوي للطلبة، وكثير منهم يعانون هزولا في هذه الناحية. وثامنا، وزع الزمن على أجزاء الدرس حتى لا ينتهي الوقت ولم ينتهي الدرس، وامنع الاستطرادات الكثيرة التي تؤدي إلى ضياع الوقت. تاسعا، لا بأس من الترويح أحيانا، فإن القلوب إذا كلت عميت، وإطلاق شيء من الطرفة مفيد في التنشيط، ولكن لا تحولها إلى هزل فإنك ستفقد السيطرة. تذكر، لا تحولها إلى هزل فإنك ستفقد السيطرة. عاشرا، عليك بإشاعة روح المحبة والمودة والألفة والوئام بينك وبين الطلاب وبين الطلاب أنفسهم، وتعليمهم روح الأخوة وروح التعامل. وكثيرا ما يختلفون ويسب بعضهم بعضا ويتشاتمون وربما يتضاربون، وهنا يكون بيان أساس المحبة التي تجمع المؤمنين والإصلاح بين الطلاب من أعظم ما يمكن أن يقدم في المدرسة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الحادي عشر، تذكر أنك أحيانا توقف في مقام القاضي، وأن القضية ربما لا يجوز لك أن تدخل فيها أو تفتي فيها أو تحكم فيها، فكثيرا ما تحتاج إلى بينة وشهود وسماع من الطرفين وسماع المدعي ثم سماع المدعى عليه ومطالبة المدعي بالبينة، والبينة كثيرا ما تكون من الشهود العدول الثقات غير المعروفين بالكذب، وأيضا أخذ اليمين من المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة، والسماع من الخصمين وإجلاسهما في موقف واحد وأن لا يرفع أحدهما على الآخر من جهة المكان ونحو ذلك. وربما تكون القضية قضية قذف أو قضية سرقة مبلغ يقطع عليه في الشرع، فإذا عرفت بأن المسألة خارجة عن نطاقك فإن تحويل ذلك إلى أهل الشرع مهم ومطلوب. والشهادة لها أحكام، وشهادة الصغار تؤخذ في أحوال معينة، ومن المهم أن يقرأ المعلم والمعلمة في كتاب الأحكام من كتب الفقه، فإنه كثيرا ما يكون قاضيا وهو لا يشعر. الثاني عشر، وزع الطلاب بالشكل المناسب الذي يتناسب مع أطوالهم وأحوالهم وأوضاعهم، وربما يكون التغيير الدوري حلا في بعض الأحوال. الثالث عشر، لا خروج إلا بإذن، علمهم الاستئذان، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الرابع عشر، حاول دائما أن ترد الطلاب إلى الموضوع، إن بعض الشاردين يحتاج إلى سؤال مفاجئ حتى يعود إلى جو الدرس، ولا تسمح بالاستطرادات الكثيرة والموضوعات الخارجية، واجعل لها وقتا خاصا لكي تلبي الرغبة النفسية لدى بعض الملحين. والخامس عشر، علمهم أدب الإجابة وأدب السؤال وأدب الدخول وأدب السلام وأدب الخروج، لا تسمح بالفوضى في تغيير الأماكن وجلوس أشخاص بجانب أشخاص لهم مآرب سيئة أو يريدون إشاعة الفوضى. والسادس عشر، وعلمهم عدم قبول الجواب إلا من الطالب المسؤول، وأن الأجوبة الجماعية لا تقبل إلا في أحوال معينة. لا تركز في النظر على بعض الطلاب وتهمل البقية، فبعض المدرسين يركز على الصف الأول أمامه ولكنه يهمل من في الخلف إهمالا تاما. السابع عشر، لا تنشغل عن الطلبة بأمور ثانوية كالذين يلتهون بالجوالات ويتركون الحصة والدرس والشرح والطلاب، وإذا تبين لهم احترامك للمادة والفصل والدرس احترموك هم ومادتك ودرسك، وإذا تبين العكس أنك تقطع الدرس لأتفه شيء فإن ذلك يغرس في نفوسهم احتقار المادة وعدم احترام المدرس. الثامن عشر، لا ترمي الجميع بحكم واحد، وربما يكون الذين يثيرون الفوضى أو يقومون بالأخطاء فئة معينة أو عدد معين، فإن الله أمرنا بالعدل، والتعميم ظلم في كثير من الأحيان. التاسع عشر، لتكن أوامرك معقولة محدودة مقدورا على تنفيذها، إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع، إن التشدد والاستقصاء في الأمور إلى النهاية في كثير من الأحيان ينفر الطلاب، وإن إثقال كاهلهم بواجبات كثيرة مضنية ربما كرهم في المادة وفي ذات الوقت، فإن تهوين الأمور والتساهل في الأشياء وعدم التكليف بالواجبات وترك الامتحانات المفاجئة والتساهل في التصحيح يعود الطلاب على اللامبالاة وعلى الكسل، ويخرجهم أعضاء فاشلين في المجتمع مستقبلا. كن عادلا، لا تميز بين أسود وأبيض، ولا غني وفقير، ولا قبيح ووسيم، ولا صاحب مظهر ومظهر، أنت الذي تمثل العدل بين الطلاب. الثاني والعشرون، عود الطلبة على احترام بعضهم بعضا، وأن يقدروا آراء بعضهم بعضا، وأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بشرط أن يكون ضمن حدود الشرع لا للتهكم. منع السخرية واجب، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، اشرحها وكررها كثيرا. الثالث والعشرون، إن التفرد ببعض الطلاب من أصحاب المشاغبات الخاصة ونصيحتهم بطريقة خاصة يجنبك كثيرا من المواقف الصعبة والإخلال. كيف تستمتع بأداء رسالتك؟ إن أمامك من النفوس التي جمعها الله عندك والاختلاف فيما بينها وطريقة التفهيم تكسر كثيرا من الملل. ولما سأل أحد الطلاب شيخا من السلف فسكت الشيخ، قال الطالب كلاما معناه هل هذا سؤال صعب فأنت متحير في جوابه؟ قال لا، لكنني محتار كيف تفهم أنت الجواب. وفرق بين من يفهم وبين من يقدر على التفهيم. ولذلك فإن الاستمتاع بتفهيم الطلاب والحرص على أن يكونوا بعد الشرح مستوعبين لما حصل إنه من تمام الأمانة. ولن ننسى في هذا المقام أيها الإخوة والأخوات أولئك الإداريين الذين لهم نصيب كبير في نجاح التدريس وعدمه، إنه الدور المساند والخطير، إنها الأمانة القائمة على القيادة الصحيحة، إنها نوع من الإمارة ومسؤولية، إن ذلك المدير المسؤول عن كل واحد في المدرسة حتى الحارس لا يستحضر نصوص الإمارة بين عينيه، وأن الله إذا ولاه على هؤلاء فإنه سيسأله عنهم حفظ أو ضيع، وإذا شق عليهم شق الله عليه يوم القيامة، وإذا رفق بهم رفق الله به يوم القيامة. إن أخذ الرأي والمشورة والعدل والاهتمام والمتابعة والوقوف بجانب صاحب الحق ونصرة المظلوم مهم جدا. إن التشجيع الأنشطة الهادفة ودعم المسيرة الإسلامية للدعوة في المدرسة مهم للغاية وأجره عظيم، وربما يكون أمرك أو توقيعك فيه انفراج عظيم ومنفعة كبيرة، فما أعظم الأجر وما أقل العمل. إن الإدارة الجيدة التي تحسن التواصل مع ولي الطالب وتكون صلة حسنة بينه وبين المعلم من عوامل النجاح. ولنتذكر دائما الإخلاص في العمل، والذي يعمل لله تعالى ويكون راتبه معينا على أداء مهمته يختلف عمن يعمل للراتب والمال فقط. ولذلك فإن الإخلاص سيد الموقف، وإن العملية التربوية القائمة على العلم والإخلاص والقدوة وحسن العطاء والأمانة هي ما نطلبه في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن يعيننا على التربية والقيام بحقوقه وحقوق عباده. وهذا ما أردت أن أقوله لكم أيها الإخوة والأخوات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.